بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس 28 من شرح نظم الرسالة. واردد على من باليسار سلما واجعل على فخذيك كفيك. قال المصلي على أنه في الجلوس في التشهد يدير أيديه على الفخذين والله على الركبتين سيان، واجعل على فخذيك بسكون الخاء، هذه اللغة في الفخذ، اللي كل اسم ثلاثي، كل اسم والله فعل ثلاثي مفتوح الأول وثانيه حلقي مكسور، فيه أربع لغات، فيه فاعل وفعل وفعيل وفعل، كما قال ابن مالك في الكافية في باب نعم وبئس. والاسم أيضا هكذا ففي فخذ يقال فخذ مع فخذ وفخذ. واجعل على فخذك كفيك بما تشهد، أي بتشهد، تصلت هون ما بالباء ما زائدة ولا تكف عمل الباء كما قال ابن مالك في الألفية. وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد عدم، وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف. وبسط به مسبحة يمناك، فأثناء التشهد قال نعود باسط المسبحة، المسبحة اللي هي السبابة، الأصبع اللي متوالية الإبهام الأصبع الكبير، قالها السبابة، قالها مسبحة، قالها الداعية، قالها المذبع. مسبحة هناك واقبض غيرها ملوحة، ويقبض غيرها يبسط السبابة وقد يبسط معها الإبهام ويقبض غيرها. ملوحة هي مشيرة بعد يشير بها بنصب حرفها لوجهك، حرفها أي جانبها، بنصب معناها إقامة، فيقيم حرفها أي جانبها لوجهك، معناها يعود جانبها على جهة الوجه. وفي تحريكها خلفان، هل يحرك السبابة أو لا يحركها، خلاف، قيل أنه يحركها، قيل أنه تم يشير بها مبسوطة، قولين. قيل يقتفي بنصبها أن الإله واحد، قيل أنه يقتفي أن يتبع بنصبها بإقامتها أن الإله واحد، على القول بل أنه ما يحرك تم لا باسطها مادة كأنه يشير إلى شيء أمامه، من هذا إشارة إلى وحدانية الله عز وجل. وأن ميسها اللعين يطرد، ميسها أي تميلها وتحريكها، هذا على القول بأنه يحركها، قيل أن حركتها مقصود منها أنها تطرد الشيطان وتمنع الوسوسة. وظنه يذكر من أمر الصلاة ما يمنع السهو بها والالتفات. وظنه اللي هو ضمير هنا المستتر يعود على ابن أبي زيد القيرواني، ابن أبي زيد ظن يعتقد أن تحريك الإشارة بالسبابة أنه يذكر الإنسان من أمر صلاته ما يمنع السهو بها ويمنعه من الالتفات. وظنه يذكر من أمر الصلاة، وقف على التاء التانية المربوطة بالهاء بالتاء، وهذه لغة، ما يمنع السهو بها والالتفات. وامدد على الفخذ ليس لي يدا يسرى، هذا اللي كان يتكلم عنه في اليد اليمنى على الفخذ الأيمن. بالنسبة لليد اليسرى يجعلها على فخذه الأيسر، يمد عليها مبسوطة، يمد على اليد اليسرى. وامدد على الفخذ ليس لي يدا يسرى، ولا تحركنها أبدا، ما يحرك منها شيء ولا يقبض منها شيء، يعود باسطها كاملة على فخذه أو على ركبته. ويندب الذكر بإثر الصلوات، قال المندوب رجاج مفهوم الصلاة وعقب أذكار الصلاة، الاستغفار والأدعية الواردة عقب الصلاة، والتسبيح والتحميد والتكبير 33، وطريقتهم فيهم طريقين، قيل أنه يجمعهم سبحان الله والحمد لله الله أكبر، قيل يفرقهم سبحان الله سبحان الله 33 الحمد لله الحمد لله 33، وهكذا بالنسبة للتكبير. ويختم بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. والذكر في الصبح إلى الطلوعيات، مندوب أيضا الذكر عقب صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، كون رجع الشيخ هنا في المصلى الذي صلى فيه من عقب صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس ويعود يصلي ركعتي الإشراق، هذا مندوب فيه فضل عظيم، بل نحد عدله أجر ويعدل أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وبعد فجر ركعتاه وقبل صبح قال لنا عقب مندوب صلاة الرغيبة بعد طلوع الفجر، بعد فجر ركعتاه وركعتي الفجر هما الرغيبة قبل الصبح، بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح، هذا هو وقتهم. بأم الذكر سرا تتلى، هذا صلاة الرغيبة ركعتي الفجر يقرأ فيهم بأم الذكر اللي هي أم القرآن الفاتحة، يقرأ فيهم الفاتحة أحدهم سرا، تعود سرا. وهذا هو المشهور عن مالك، وفهم رواية عنه بعد أن يقرأ مع الفاتحة سورة من قصار المفصل. وفي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة قل هو الله أحد. لما القراءة لدى الظهر تلي قراءة الصبح بعد منين، وفهم بيان هيئة صلاة الصبح انتقل شهر صلاة الظهر. قال ثم القراءة لدى الظهر تلي قراءة الصبح، القراءة في صلاة الظهر في الطول تلي قراءة الصبح، فالقراءة في صلاة الصبح هي أطول القراءة في الصلوات، وتليها في الطول صلاة الظهر يقرأ فيها بطوال المفصل. إن القراءة لدى الظهر تلي قراءة الصبح، والسر أن تجتلي مع القراءة في صلاة الظهر تعد سرا في الركعات الأربعة، لكن على أم القرآن يقتصر في أخريه، في ركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر اقتصر فيهم على أم القرآن على الفاتحة وحدها ولا يقرأ معها سورة. والتشهد قصر في الجلسة الأولى على رسوله، والتشهد في الجلسة الأولى في الركعة الثانية هذا يوقف عند أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، يوقف عند رسوله ولا يجيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعاء عقب ذلك. وبعد أن قام وتم طوله كبر لين يوفي التشهد، يوقف منه في الركعة الثانية في صلاة الظهر، بعد منين يوقف وتم طوله وتم قيامه يعود يكبر. وهذا عند المالكية على أن الانتقال من هيئة لهيئة، يلا ياكل الانتقال يعمر بالتكبير، يكون في القيام من الجلسة الوسطى كبر حد لا بعد منين استوى قائم، بعد أن قام وتم طوله وكبر. والمأموم لا يشرع في أمر مع الإمام فهو مقتفي، قال أن المأموم لأنه مطالب بمتابعة الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، بالتالي يلا المأموم ما يشرع معاه في أمر، لا في ركوع ولا في سجود ولا في رفع، يلا بعد منين يشرع الإمام يكبر حتى أنه يعود يجيب ذاك الركن عقبه، فهو مقتفي أي تابع للإمام. وكما قال بعضهم والسبق للإمام والتأخر حتى يتم الركن مما يحضر. بارك الله تعالى فيكم.